الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 33 من تفسير سورة البقرة من كتاب معالم التنزيل، قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن حال اليهود الذين كتموا ما أنزل الله عز وجل في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، فكتموها بغياً وحسدا، مع بيانها ووضوحها ومع ما فيها من الهدى. وفي هذا تهديد من كتم العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وقوله الهدى، المراد به العلم هنا. من بعد ما بيناه أي وضحناه وجليناه. قوله للناس في الكتاب أي لمن أرسل إليهم أنبياؤهم ورسلهم، والمراد بالكتاب هنا التوراة. أولئك يلعنهم الله، يطردهم من رحمته، ويلعنهم اللاعنون جميع الخلائق، قيل حتى الخنافس وما في حكمها تلعنهم. والآية وإن كانت خاصة النزول في اليهود، إلا أنها عامة المعنى، فهي شاملة لكل ما كتم ما أنزل الله عز وجل من الحق، لقصد التعمية على الناس. والله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يجوز أن يكتم الحق، بل يجب أن يبلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. قوله أولئك إشارة إلى من تقدم ذكره ممن يكتم ما أنزل الله من البينات والهدى، يلعنهم، يطردهم من رحمته كما تقدم. وقد اختلف العلماء في لعن أهل البدع، أما على التعيين فالاختلاف حاصل، وأما على التعميم فالإجماع قائم على ذلك. واللعن في حد ذاته لا يجوز إلا لمستحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لعانا، إن الله لم يبعثني لعانا. وهو من الله الطرد، ومن العباد دعاء بالطرد، وهو منقسم إلى قسمين: طرد مؤقت ويكون في حق المسلمين، وطرد مؤبد ويكون في حق الكافرين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعضهم، كما في حديث عائشة في مسلم: دخل رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبهما ولعنهما، ولكنه اشترط على ربه: اللهم أيما عبد سببته لعنته وليس لها بأهل فاجعلها له زكاة ورحمة. ويأتي اللعن بمعنى السب كما في حديث عبد الله بن عمر أو بن عمرو: من الكبائر لعن الولد والديه. نعم، من الكبائر لعن الرجل والديه، جاء في بعض الروايات لعن وجاء في بعضها سب. ثم قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وكما أسلفت لكم أن الآية الأولى احتج بها على عمومها وأنها شاملة لأهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والصوفية والحزبية ومن سلك سبيلهم، فهم يكتمون الحق الذي وضحه الله وجلاه وبينه لعباده ودعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا سلامة لهم من اللعن إلا بالتوبة إلى الله عز وجل. إلا الذين تابوا، والتوبة لها شروط خمسة عامة. الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل لأنها عبادة. الشرط الثاني: أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس مغربها تاب الله عليه. الشرط الثالث: أن يقلع عن الذنب. الشرط الرابع: أن يندم على فعل الذنب. الشرط الخامس: أن يعزم على عدم العود إلى الذنب. هذه الشروط في جميع أنواع التوبة، إلا أنه يزاد هنا في حق أهل البدع شرطان: وأصلحوا، الإصلاح لما كانوا قد وقعوا فيه من الفساد لأنفسهم والإفساد لغيرهم، فيصلحون أعمالهم، وصلاح العمل بصلاح النية والمتابعة، لأن الله عز وجل لا يقبل من عمل عامل إلا بصلاح النية والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وبينوا، أي بينوا أنهم كانوا على باطل فيما كانوا عليه من الكتمان وفيما كانوا عليه من المخالفة لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا حصل منهم هذا البيان قبلت توبتهم، وأما إذا لم يحصل هذا البيان فلا تقبل توبتهم. فانظر إلى بعض ما كتب في ذلك: قلت في كتاب شروط التوبة إلى الله: خامسا توبة المبتدع، وذكرت الآية. قال ابن كثير: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاء به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها على رسله انتهى. قلت: وهذا هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد بث العلم بين الناس لعلمهم أنه يقوض نعم قلت وهذا هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما بعدم بث العلم بين الناس لعلمهم أنه يقوض ما هم عليه من الباطل أو بكتم المعاني الحق التي هي المرادة من الكتاب والسنة إلى معان غير مرادة وليس فيها ثمة هداية للمجتمع، وإنما فيها البعد عن علم الكتاب والسنة والهدى النافع للقلوب وأهل البدع ضررهم على الدين غير خاف على كثير من المستبصرين. والبدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن دان دينا لم يأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع بذلك. وهذا معنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قاله شيخ الإسلام في الاستقامة. وخطر المبتدع على الدين وضرره أعظم من مرتكب الكبائر، قال ابن القيم في كتاب الداء والدواء: ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه، وأما المبتدع فضرره على النوع. وفتنة المبتدع في أصل الدين، وفتنة المذنب في الشهوة، والمبتدع قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه والمذنب ليس كذلك، والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والعاصي ليس كذلك، والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه، والمبتدع يشرع في الدين ما لم يأذن الله به، والعاصي ليس كذلك، والمبتدع يرى فعله دينا، والعاصي ليس كذلك، إلى غير ذلك. ولما كان الأمر على ما ذكر فإن التوبة المبتدع شروطا زائدة على ما تقدم. قال ابن المفلح في الآداب الشرعية: ومن تاب من بدعة مفسقة أو مكفرة صح إن اعترف بها وإلا فلا. وقال في الشرح: أما البدعة فالتوبة منها بالاعتراف والرجوع عنها واعتقاد ضد ما كان يعتقد منها. قال ابن عقيل في الإرشاد: الرجل إذا دعا إلى البدعة ثم ندم على ما كان وقد ضل به خلق كثير وتفرقوا بالبلاد، فإن التوبة صحيحة إن وجدت الشرائط، ويجوز أن يغفر الله له ويقبل توبته ويسقط ذنبه ذنب من ضل به بأن يرحمه ويرحمهم، انتهى. هذا إذا صدق في توبته. قال ابن القيم في عدة الصابرين: ولهذا كان من توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة، وأن الهدى في ضده، كما شرط تعالى في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى، ليضلوا الناس بذلك أن يصلحوا العمل في نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتمون إياه، إلى غير ذلك من النقولات في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال الإمام أحمد: أي لا يوفق للتوبة. قوله: فأولئك أتوب عليهم، أي من تحققت شرائط توبته، وأنا التواب الرحيم، فمن أسمائه التواب ومن أسمائه الرحيم، ومن مقتضى ذلك أنه يتوب على عباده ويرحم عباده بتكفير ذنوبهم وسيئاتهم وبتوفيقهم إلى الخير. ثم قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، كفروا بالله وبرسله وماتوا على كفرهم، أولئك عليهم لعنة الله، لأنها لا توبة بعد الموت ولا رجوع بعد الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، كلا، فلا رجوع بعد الموت، أولئك عليهم لعنة الله، الطرد المؤبد من رحمته. والملائكة، فملائكة الله عز وجل أيضا تلعنهم وتدعو عليهم سواء في الدنيا أو في المحشر، والناس أجمعين، وهذا يكون يوم القيامة، لأن كثير من الناس الآن لا تلعن الكفار. خالدين فيها دليل على أبدية النار كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ودليل على خلود الكافرين في النار: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، وما هم بخارجين من النار. لا يخفف عنهم العذاب، بل هو مستمر، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ولا هم ينظرون، أي لا يمهلون ولا يؤجل عنهم، بل يباشرون به ويلاقونه حين وصولهم إليها، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، نزلت في علماء اليهود كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وغيرها من الأحكام التي كانت في التوراة. أولئك يلعنهم الله، وأصل اللعن الطرد والبعد، ويلعنهم اللاعنون، أي يسألون الله لينعنهم ويقولون: اللهم لعنهم. أما ثبت سبب النزول لم يذكره الشيخ مقبل في أحاديث الصحيح المسند من أسباب النزول، أي يسألون أن يلعنهم ويقولون: اللهم لعنهم، إما بلسان الحال أو المقال. واختلفوا في هؤلاء اللاعنين، قال ابن عباس: جميع الخلائق إلا الجن والإنس، وقال قتادهم الملائكة، وقال عطاء الجن والإنس، وقال الحسن: جميع عباد الله. وقال ابن مسعود: ما تلاعن اثنان من المسلمين إلا رجعت تلك اللعنة على اليهود والنصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وصفته. قال مجاهد: اللاعنون البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وقال: هذا من شؤم ذنوب بني آدم. ثم استثنى فقال: إلا الذين تابوا من الكفر وأصلحوا، أسلموا وأصلحوا الأعمال، فيما بينهم وبين ربهم أبينوا ما كتموا فأولئك أتوب عليهم أتجاوز عنهم وأقبل توبتهم، وأنا التواب الرجاع بقلوب عبادي المتصرفة عني إلي الرحيم، الرجاع بقلوب عبادي المنصرفة عني إلي يوفقهم للتوبة والرجوع إليه، الرحيم بهم بعد إقبالهم علي. الله أكبر، نعمة عظيمة، يوفقك للتوبة ويرحمك بقبولها. ثم قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة، أي لعنة الملائكة والناس أجمعين. قال أبو العالية: هذا يوم القيامة يوقف الكافر فيلعنه الله، ثم تلعنه الملائكة، ثم يلعنه الناس. فإن قيل فقد قال والناس أجمعين، والملعون هو من جملة الناس، فكيف يلعن نفسه؟ قيل يلعن نفسه في القيامة. قال الله تعالى: ويلعن بعضكم بعضا. وقيل إنما يلعنون الظالمين والكافرين، ومن يلعن الظالمين والكافرين وهو منهم فقد لعن نفسه، خالدين فيها مقيمين في اللعنة. قيل في النار، وهذا هو الصحيح، في اللعنة والنار، ما دخلوا النار إلا باللعنة. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يمهلون ولا يؤجلون. وقال أبو العالية: لا ينظرون، فيعتذر كقول تعالى: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. إلى هنا انتهينا من تفسير الآية المراد تفسيرها، والحمد لله رب العالمين.